نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. بدأنا في حلقة الحفظ السابقة سلسلة جديدة من آيات الحفظ تتعلق بخمسة قرارات يجب على شبابنا ذكورا وإناثا أن يصنعوها قبل الزواج. وقد تناولنا في الحلقة السابقة أول قرار من هذه القرارات الخمسة، ألا وهو أن يكون شريك الحياة مؤمنا بالمسيح. في حلقة اليوم سوف نتناول القرار الثاني الذي يهم جميع الأشخاص المقبلين على الزواج، ألا وهو اختيار شريك له نفس أهداف الحياة. أما الآية التي سنحفظها معا في هذه الحلقة فهي من عاموس الأصحاح الثالث والآية الثالثة، والتي تقول: هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ فكر عزيزي المستمع في هذه الأسئلة: كيف يمكن لشخصين أن يسيرا معا ما لم يتفقا على ذلك؟ أو كيف يمكن لأي شخصين أن يقوما بنفس العمل ما لم يتفقا أولا على القيام به؟ أو كيف يمكن لأي شخصين أن يستمرا معا ما لم يعقدا العزم على ذلك؟ أو كيف يمكن لأي شخصين أن يقوما بتغيير مهم في حياتهما دون أن يتفقا عليه مسبقا؟ في الحقيقة إنه لا يمكن لأي شخصين أن يقوما بأي عمل معا دون أن يتفقا مسبقا عليه. لهذا لا يمكن للشاب والفتاة أن يعيشا حياة زوجية ناجحة ما لم يتفقا على أهداف حياتهما قبل أن يقدما على الزواج. غالبا ما تمر العلاقة بين الشاب والفتاة بمرحلتي الصداقة والمواعدة قبل الزواج. لذلك تعال بنا نلقي نظرة على هاتين المرحلتين المهمتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الصداقة. في هذه المرحلة يجب على الشاب والفتاة أن يتفقا على أهداف هذه الصداقة، فالصداقة علاقة مميزة تربط الناس ببعضهم البعض. وكما نعرف فإن الصديق يستمتع برفقة صديقه ويشتركان معا في الكثير من الأنشطة. أما ما يحدث لاحقا في هذه المرحلة فيعتمد على طريقة تفكير الشاب والفتاة وطريقة تصرفهما وحقيقة مشاعرهما الواحد تجاه الآخر. لابد من الاعتراف بأن الإنسان صعب الفهم، فقد خلقنا الله على صورته في بعض جوانب شخصيتنا. وكما أننا لا نعرف كل شيء عن الله، فإننا لا نعرف كل شيء عن أنفسنا أيضا. ولكي نعمق فهمنا لأنفسنا يجب علينا أن نتحدث عن جميع الجوانب التي تشكل كياننا وشخصيتنا. فهناك جوانب روحية وعاطفية وجسدية وفكرية واجتماعية وغيرها. لكن يجب أن نتذكر دوماً أن هذه الجوانب ليست منفصلة بعضها عن بعض، فنحن كيان بشري واحد، لهذا فإن تصرفاتنا التي نقوم بها في الجسد تؤثر على حياتنا الاجتماعية والفكرية والنفسية والروحية، والعكس صحيح أيضاً. في ضوء ذلك يجب على الشاب والفتاة في مرحلة الصداقة أن يبنيا حياتهما الاجتماعية على مبادئ روحية سليمة مستمدة من تعاليم الكتاب المقدس، فالحياة بأكملها مقدسة في عيني الرب. لذلك سواء كنا ندرس أو نعمل أو نمارس الألعاب الرياضية أو نذهب إلى الكنيسة أو نبني صداقات مع الآخرين أو نقوم بأي عمل آخر، فيجب علينا أن نفعل كل شيء بقداسة، كما أن طريقة استخدامنا لحواسنا وقدراتنا ومواهبنا تؤثر أيضا على شخصياتنا وكل ما نقوم به. فلا يمكننا أن نفعل شيئا ما من خلال أجسادنا دون أن يؤثر ذلك على عقلنا، ولا يمكننا أن نفكر بشيء دون أن يؤثر ذلك على مشاعرنا، ولا يمكننا أن نشعر بشيء دون أن يؤثر ذلك على مظهرنا وتصرفاتنا. من المؤكد أيضا أن صحتنا الروحية تؤثر على صداقتنا وعلاقتنا بالآخرين. لذلك يجب على الشاب والفتاة أن يدركا أن ما يؤمنان به وما يفكران به له تأثير كبير على ما يفعلانه أثناء مرحلة الصداقة، والعكس صحيح أيضا. فالطريقة التي يتصرفان بها تنعكس هي الأخرى على أفكارهما ومشاعرهما. لذلك يجب على الشاب والفتاة المؤمنين بالمسيح أن يقررا معا كيف ستكون صداقتهما، فيجب أن تكون تعاليم الكتاب المقدس التي يؤمنان بها هي أساس كل سلوك يسلكانه معا. بعبارة أخرى، يجب أن تكون قناعاتنا الكتابية هي الأساس الذي نبني عليه قيمنا ودوافعنا وسلوكياتنا. في ضوء هذا المبدأ، يجب على الشاب والفتاة أن ينشئا علاقة صداقة مسيحية، والمقصود بالصداقة المسيحية هو أن يعامل كل منهما الآخر كأخ وأخت في المسيح. فيجب على الشاب أن يعتبر الفتاة أختا له، ويجب على الفتاة أن تعتبر الشاب أخا لها خلال هذه المرحلة. فأحد الأهداف الرئيسية لإنشاء صداقات وعلاقات مع مؤمنين آخرين هو بنيان الكنيسة التي هي جسد المسيح. وبحسب ما ورد في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح العاشر والآية الثامنة، يجب على كل مؤمن أن يبني الآخر لا أن يهدمه. ولا نخطئ إن قلنا إن الصداقة السليمة بين الشاب والفتاة في هذه المرحلة هي الأساس الذي تقوم عليه المواعدة السليمة بينهما. هذا كله يساهم في إنجاح الزواج بينهما لاحقاً إن تبين لهما أن هذا هو قصد الله لحياتهم. لكن كيف يمكن للشاب والفتاة أن ينشئا علاقة صداقة سليمة بينهما؟ نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح الثالث من الآية 31 وحتى 35 أن الإنسان مسؤول عن فعل مشيئة الله، كما نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح التاسع من الآية 23 وحتى 26 أن كل إنسان مسؤول عن إطاعة يسوع المسيح وخدمته. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثالث من الآية 12 وحتى 15، ثم نقرأ في الأصحاح العاشر من الآية 24 وحتى 25 أن الإنسان مسؤول عن أن يحب الآخرين وأن يعمل الخير. نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى الثانية أن الإنسان مسؤول عن معاملة الآخرين بطهارة واحترام. ونقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس من الآية 9 وحتى 13 أن الإنسان مسؤول عن اختيار أصدقائه ورفاقه. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 27 والآيتين 5 و6، ثم ننتقل إلى الآية 17 أن الإنسان مسؤول عن تقويم أصدقائه وتصحيح مسارهم حين يخطئون. والآن ماذا عن المرحلة الثانية من العلاقة بين الشاب والفتاة؟ ألا وهي مرحلة المواعدة. قد تتطور العلاقة بين الشاب والفتاة فيشعر كل منهما بانجذاب نحو الآخر، وهنا تبدأ بينهما مرحلة جديدة أكثر أهمية وخطورة في الوقت نفسه. في هذه المرحلة يبدأ كل من الشاب والفتاة في التفكير في الارتباط بالآخر مدى الحياة، لذلك من المهم جدا أن يتفقا على أهدافهما في هذه المرحلة أيضا. وقبل أن يبدأ الشاب والفتاة بالتواعد، يجب على كل منهما أن يتخذ 7 قرارات مهمة لحياتهما. هذه القرارات 7 هي كالتالي: القرار الأول، يجب أن تفكر وتصلي لترى ما إذا كان الله يريدك أن تبقى أعزبا لفترة ما أو مدى حياتك. نجد هذا التعليم في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 7 من الآية 1 وحتى 7، ثم من الآية 32 وحتى 35، ثم في إنجيل متى الأصحاح 19 من الآية 10 وحتى 12، وفي سفر إشعياء الأصحاح 54 والآيات 5. فبحسب هذه الآيات هناك مزايا لعدم الزواج لبعض الوقت أو مدى الحياة، فبعض المؤمنين يستفيدون من هذه المرحلة للدراسة أو للتدريب على الخدمة أو لاكتساب الخبرة والمهارة في الخدمة العملية. بعد ذلك إذا قادك الله للزواج سوف تكون أكثر نضجا في الحياة عموما وفي الحياة المسيحية بشكل خاص. قد يدعو الله بعض الأشخاص للبقاء عازبين طوال حياتهم للقيام بعمل ما يمجد اسمه. القرار الثاني، يجب أن تتخذ قرارا حاسما بأنك لن تواعد إلا فتاة مؤمنة بالمسيح، كما يجب على الفتاة أن تتخذ قرارا حاسما بأنها لن تواعد إلا شابا مؤمنا بالمسيح. هذا التعليم موجود في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 6 من الآية 14 وحتى الآية 1 من الأصحاح 7، وفي الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 7 والآية 39، وفي سفر التثنية الأصحاح 7 والآيتين 3 و4، وأيضا في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 5 ومن الآية 22 وحتى 25. فهذه الآيات ترينا أن الله نهى المؤمنين عن الارتباط بغير المؤمنين، فحين يتزوج الشاب المؤمن من فتاة مؤمنة وحين تتزوج الفتاة المؤمنة من شاب مؤمن، سوف يتمكن الاثنان من متابعة حياتهما وخدمة الله كما ينبغي. أما إذا تزوج الشاب المؤمن بفتاة غير مؤمنة أو إن تزوجت الفتاة المؤمنة بشاب غير مؤمن، فلن يشكل الاثنان وحدة واحدة روحيا، وبالتالي لا يمكن أن يصبحا واحدا في إيمانهما ومعتقداتهما وقيمهما وسلوكياتهما. القرار الثالث، يجب أن تتفقا أن تخدما الله معا في هذه المرحلة وطوال حياتكما. نقرأ في الرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح 1 والآية 27، يقول: فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. لهذا يجب على الشاب والفتاة في هذه المرحلة أن يعيشا وفقا لإنجيل المسيح، كما أن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل فيلبي الأصحاح 2 والآية 2، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. لهذا يجب على الشاب والفتاة أن يتحدثا بصراحة عن معتقداتهما وطموحاتهما وأهدافهما الحياتية، كما يجب عليهما أن يمارسا ما يؤمنان به في حياتهما اليومية. فمن خلال حياتهما وخدمتهما معا سوف تتاح الفرصة لكل من الشاب والفتاة أن يرى الآخر على حقيقته، وعندها سوف يكتشف كل منهما ما إذا كان الآخر مناسبا له كشريك للحياة أم لا. القرار الرابع، يجب على الشاب والفتاة أن يتعهدا بضبط النفس والعفة في هذه المرحلة. فضبط النفس مهم جدا في العلاقات بين الذكور والإناث. هذا التعليم موجود في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع من الآية الأولى وحتى الثامنة، وفي الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الخامس من الآية 22 وحتى 23، وأيضا في الأصحاح السادس والآيتين 7 و8. بحسب هذه الآيات يجب على الشاب والفتاة أن يمتنعا عن كل شكل من أشكال التلامس الجسدي الشهواني قبل الزواج. القرار الخامس، يجب على كل من الشاب والفتاة أن يحافظ على علاقته السليمة بوالديه. هذا التعليم موجود في سفر الخروج الأصحاح 20 والآيتين 5 و6، وفي الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 6 والآيات 4. فيجب على المؤمن أن يكرم والديه وأن يعاملهما معاملة لائقة وأن يظهر لهما الاحترام. فإن تعلم المؤمن أن يعامل والديه برفق واحترام فسوف يتعامل مع شريك حياته برفق واحترام أيضا، وهذا سينعكس على الأبناء أيضا في المستقبل. القرار السادس، يجب على كل من الشاب والفتاة أن ينتظرا الوقت المناسب للمواعدة والزواج، وهذا التعليم موجود في سفر الجامعة الأصحاح 3 والآيات 8، ثم في الأصحاح 8 والآيتين 5 و6، وفي سفر إشعياء الأصحاح 33 والآية 6، وأيضا في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 13 والآية 4. فحين يبدأ الشاب والفتاة بالمواعدة قبل الأوان أو حين يتزوجان مبكرا، فإنهما يجلبان على حياتهما مشكلات كثيرة ومصاعب عديدة. يمكن القول إن الوقت المناسب للارتباط والزواج هو حين يصبح الشاب والفتاة ناضجين جسديا وناضجين فكريا وعاطفيا وروحيا. لهذا ينصح الشباب من الجنسين بإكمال تعليمهم الجامعي والعثور على عمل واكتساب درجة معقولة من النضج الروحي قبل التفكير في الزواج. القرار السابع، يجب على الشاب والفتاة أن يتعرفا أحدهما بالآخر جيدا قبل الزواج. فنحن نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 27 والآية 19 بحسب الترجمة التفسيرية: كما يعكس الماء صورة الوجه كذلك يعكس قلب الإنسان جوهره. لذلك احرص على معرفة الطرف الآخر جيدا في مختلف الظروف والمواقف، فهذا سيساعدك كثيرا في اتخاذ القرار المناسب بشأن الزواج. وهكذا إن لم يتفق الشاب والفتاة على أهداف مشتركة لزواجهما وحياتهما معا فلا فائدة من المواعدة والزواج. فحين تكون أهداف الزوج مختلفة عن أهداف الزوجة فإن حياتهما الزوجية تصبح مهددة وضعيفة ومعرضة للانهيار بسهولة. أما الشاب والفتاة اللذان يتفقان على أهداف الحياة والخدمة قبل زواجهما فإنهما يصبحان واحدا بعد الزواج ويحققان مقاصد الله لحياتهما. نأتي الآن صديق المستمع إلى حفظ الآية الكتابية المخصصة لهذه الحلقة، وكما ذكرنا في حلقات الحفظ السابقة سوف نتبع هنا طريقة للحفظ تقوم على 4 خطوات، ألا وهي: أولا، تأمل في الآية الكتابية وافهمها جيدا قبل أن تبدأ بحفظها، ففهم الآيات سيعينك على حفظها. هذا هو ما فعلناه قبل قليل حين تأملنا في الآية 3 من الأصحاح 3 من سفر النبي عاموس. ثانيا، اكتب الآية الكتابية على بطاقة صغيرة بالطريقة التالية: اكتب موضوع الآية في الجزء الأعلى من البطاقة، وموضوع آية الحفظ لهذا اليوم هو نفس أهداف الحياة. بعد ذلك اكتب الشاهد الكتابي للآية التي ستحفظها، وشاهدنا الكتابي اليوم هو عاموس الأصحاح 3 والآية 3، ثم اكتب الآية كاملة، وأخيرا أعد كتابة الشاهد الكتابي مرة أخرى في السطر الأخير. ثالثاً، احفظ الآية مبتدئاً بموضوعها، ثم الشاهد الكتابي، ثم المقطع الكتابي جزءاً تلو الآخر، وكما ذكرنا قبل قليل، من الجيد أن تعيد الشاهد الكتابي في نهاية الآية. رابعاً وأخيراً، راجع الآية الكتابية الجديدة كل يوم لمدة 5 أسابيع، وراجع الآيات التي حفظتها سابقاً مرة واحدة على الأقل كل 3 أسابيع. والآن لنبدأ عملية الحفظ إلى أن تتمكن من ترديد هذه الآية دون النظر إلى الكتاب المقدس أو البطاقة التي أعددتها. أرجو أن تعيد ما سأقوله الآن. نفس أهداف الحياة، عاموس، الأصحاح 3، الآية 3. هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ نعيد مرة أخرى. نفس أهداف الحياة، عاموس، الأصحاح 3، الآية 3. هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ نعيد مرة أخرى مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية الآية. نفس أهداف الحياة، عاموس، الأصحاح 3، الآية 3. هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ عاموس، الأصحاح 3، الآية 3. والآن لنراجع معا آخر 5 آيات حفظناها في الحلقات السابقة. أولا، الطهارة. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، الأصحاح 4، الآية 3. لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، الأصحاح 4، الآية 3. ثانيا، المحبة. إنجيل مرقس، الأصحاح 12، الآيتان 30 و 31. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى. وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. إنجيل مرقس، الأصحاح 12، الآيتان 30 و 31. ثالثاً، الإيمان. رسالة روميا، الأصحاح 4، الآيتان 20 و 21. ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطياً مجداً لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضاً. رسالة روميا، الأصحاح 4، الآيتان 20 و 21. رابعاً، التواضع. رسالة فيلبي، الأصحاح 2، الآيتان 3 و 4. لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. رسالة فيلبي، الأصحاح 2، الآيتان 3 و 4. خامسا، شريكان مؤمنان. رسالة كورنثوس الثانية، الأصحاح 6، الآية 14. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة. رسالة كورنثوس الثانية، الأصحاح 6، الآية 14. أخيرا، لنراجع الآية التي حفظناها في حلقتنا هذه. نفس أهداف الحياة، عاموس، الأصحاح 3، الآية 3. هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ عاموس، الأصحاح 3، الآية 3. نرجو عزيزي المستمع أن تكون قد حفظت هذه الآيات معنا، كما نرجو منك أن تواظب على الاستماع إلى حلقات الحفظ كل أسبوع لكي تحفظ المزيد من الآيات الكتابية الرائعة، لأن كلمة الله ستساعدك كثيرا في حياتك اليومية وخدمتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
التسبيح من شبابيكو وحد قلوبنا وضلل علينا دايما كلامك قدام عينينا. أما أنا وبيتي أنا عبودك يا يسوع، أنا وكل اللي في بيتي ملكك وحدك يا يسوع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.